ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات اف ام.
قالوا في الأمثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه وأخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة، والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم أربع الساعة 8 إلا تلت بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معاكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان، وكالعادة كل يوم أربع الساعة 8 إلى 3 مساء بتوقيت مصر هنعيش لمدة نص ساعة مع وقت الحسنات والأنس بذكر الله وسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سائلين الله تعالى أن يكون هذا الوقت حجة لنا لا علينا، وبعد ما نجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه، هننسى كل منغصات الحياة ونطلق لخيالنا العنان، أجسادنا في الأرض وأرواحنا تحلق في الجنة. الجنة تلك الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون ويتسابق لنيلها المؤمنون. في الجنة ستشعر بتفاهي ذلك الهم الذي استولى على قلبك في الدنيا، وستعلم أن الدنيا، كل الدنيا، لا تساوي شيئا. وحين تسمع يا أهل الجنة خلود فلا موت، تطمئن بأن كل الوجوه التي تراها في الجنة لن تفجع بمغادرتها في يوم من الأيام. في الجنة لن تسمع أبدا جبر الله مصابك، فاللهم رضاك والجنة. وده يوصلنا لطلب النهاردة، وهو إن كل يوم إن شاء الله نقرأ سورة الفتحة ونهدي ثوابها لموتانا وموتى المسلمين أجمعين، وندعي لهم بالرحمة والمغفرة. فكم من مسلم مات ونسي ينتظر دعوة تخفف عنه في قبره ليسعد بها وتكن له خير من الدنيا وما فيها، فإذا داومنا على فعل ذلك في حياتنا سيسخر الله من يقرأها ويدعو لنا بعد مماتنا بفضله ورحمته. هنطلع فاصل ونرجع لكم لتطمئن القلوب، فابقوا معنا.
لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب، لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا، والناس ما زالت لعون الناس تشتاق، آفاق هذا الجود لا تحويه آفاق، آفاق هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا،
رجعنا لكم لتطمئن القلوب بتلاوة القرآن الكريم فيزول عنها كل ألم وحزن. لقد قيل حين تقرأ القرآن وأنت حزين تلتف الآيات حول قلبك كضماد يمتص الألم، تشعر كأنها تطبطب على قلبك وتخبرك أن لا بأس، ربك معك فلا عليك. وده بالضبط المعنى اللي هنعيشه مع الآية 16 من سورة قاف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. تخبرنا هذه الآية أن الله تعالى هو خالق الإنسان ومبدعه، والخالق هو أعلم بمن خلق والأعلم بأسراره وما يصلحه. أما عن ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني أن الله تعالى لا يعلم ظواهر عمل الإنسان فحسب، وإنما يعلم بواطنها ويعلم ما يختلج في خواطر نفسه وخفاياها. فظواهر العمل معروفة للناس، أما ما توسوس به النفس فهو أمر غيبي عن الآخرين لا يعلمه إلا الله. والوسوسة تكون مرة من النفس ومرة من الشيطان، وقد بين سيدنا علي رضي الله عنه الفرق بينهما حين سئل عن ذلك فقال: النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها، أما الشيطان فيريدك عاصيا على أي صورة، فإن خالفته في معصية زين لك الأخرى، وهكذا حتى يوقعك. والنفس هي الأصل في الوسوسة، وإبليس يستغل لشهوة النفس وينميها ويزينها لصاحبها. والعجيب أن هذه الوساوس حينما تلح على الإنسان تغرقه في الهموم، فالعاقل هو الذي لا يترك نفسه فريسة لهذه الوساوس، فإن عزت عليه الأسباب لجأ إلى ربه مسبب الأسباب. نأتي للجزء الثاني من الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله إنها لآية تذوب لها القلوب. وقبل أن نبدأ في تدبر هذه الآية، ضع يدك على رقبتك وتحسس حبل وريدك الذي بداخلها لتعجب من قربه منك. بعدها تأمل قوله تعالى: الذي هو أقرب إليك منه. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالقرب هنا أي ملائكة الرحمن تكون أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. وفسرها الشيخ الشعراوي رحمه الله أن الكلام هنا فيه كناية عن قرب الحق سبحانه من عبده، وكأنه يقول له: أنا قريب منك وأعرف وسوسة نفسك وهموم قلبك وقادر على تبديلها. قال أحدهم: لو أتيت يوم الحساب وقيل لي: أتريد أن يحاسبك والداك بدل ربك؟ لرفضت، لأن ربي أرحم بي منهما. ثم تلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا تظن أن الله غافل عنك، بل هو سبحانه يسمع أنينك ويحب نداءك له ليريك روائع عطائه وعظيم جوده. فكلما أحسست أنك وحيد ولا أحد يشعر بك فتذكر هذه الآية: ولا تجعل بينك وبين الله واسطة، فنحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء. فأرح فؤادك، فالله سبحانه وتعالى قريب منك، يعلم ما تريد ويطلع على ما يجول بخاطرك، فحذاري أن يرى منك ما لا يرضيه. اقصده وحده والجأ إليه وهون عليك الأمر، لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغدا ببطن الغيب شبه جنيني. هنطلع فاصل ونرجع لكم في رياض الجنة، ابقوا معنا.
والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. لا غربات ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس.
بك اللهم أصبحنا نفوسا وأفئدة تحب الصالحين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين. الحمد لله الذي بفضله وحكمته فضل بعض الأيام والشهور على بعض، فخص منها أوقاتا بمزيد الفضل وزيادة الأجر، رحمة بنا لنجدد العزيمة ونشحذ الهمة لنحظى بثوابها العظيم. فسبحان من جعل لنا مواسم للطاعات لنستكثر فيها من العمل الصالح فنحظى بالأجر المضاعف. والحقيقة أن كلمة مواسم الطاعات وقعها على مسامعي كمواسم التخفيضات، والتي نتنافس فيها للحصول على بضائع ثمينة بأسعار أقل، مع فرق التشبيه طبعا. فمواسم الطاعات نفس الأعمال الصالحة يضاعف لنا فيها الأجر بفضل الله ورحمته. وسيبدأ غدا إن شاء الله أفضل هذه المواسم وأحبها عند الله تعالى، العشر الأوائل من ذي الحجة. كل عام وأنتم جميعا بخير. وهي أيام أقسم بها الله تعالى فقال: والفجر وليال عشر. وأجمع المفسرون أن المقصود بها العشر من ذي الحجة. والله تعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على عظم مكانته وفضله. وقد شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك. ويدل هذا الحديث على أن العمل الصالح إذا وقع في هذه الأيام يكون أحب إلى الله وأفضل منه إذا وقع في غيرها، بالرغم من كونه نفس العمل. ومن الأعمال المستحب أن نحرص عليها ونكثر منها في هذه الأيام الصيام، لأنه أفضل الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصلاة، فيستحب أن نكثر من النوافل في هذه الأيام لتقربنا من الله تعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا ده حديث قدسي. وقال أيضا النبي: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة. وغير ذلك من الأعمال الصالحة كالصدقة وقراءة القرآن وتعلمه وبر الوالدين، صلة الأرحام، وغيرها الكثير. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام التكبير والتحميد والتهليل والذكر. قد أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإكثار فيهن في هذه الأيام. ومن صيغ التكبير التي وردت في الأثر للعشر من ذي الحجة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وللتكبير في هذه الأيام وقتان: تكبير مطلق وهو لم يخصص له وقت، ويكون من أول أيام العشر إلى نهاية أيام التشريق أي أيام العيد، ويكون في الليل والنهار. وتكبير مقيد، ويبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر يوم من أيام العيد، ويكون بعد الصلوات. قبل ما أختم فقرة رياض الجنة، أذكر نفسي وإياكم بعقد النية على اغتنام هذه الأيام وعمارتها بالذكر والأعمال الصالحة، وأن نسأل الله فيها الإعانة والإخلاص أن يهيئ لنا الأسباب التي تعيننا على التقرب منه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي في هذه الأيام المباركة. فكما يجزل الله فيها الثواب لمن عمل صالحا، يضاعف الله تعالى العقاب لمن انتهك حرمتها بذنب اقترفه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتبنا فيها من المقبولين والفائزين بجنتك. نطلع فاصل ونرجع لكم في أنس الحبيب، فابقوا معنا.
كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك، كأنك جاري في الجنة. كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك، كأنك جاري في الجنة.
ولد الحبيب فأشرقت شمس الهدى، وتعطرت لقدومه الأجواء. هو أسوة في كل ما قد قاله، به يقتدي وبفعله النجباء. صلوا عليه كما يصلي ربنا، إن الصلاة على الحبيب دواء، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة في أنس الحبيب هنستكمل إن شاء الله قصة ما بعد فك الحصار من شعب أبي طالب. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية، خرج المؤمنون من الشعب تغمرهم الفرحة بعد أن نجحوا في الاختبار بصمودهم وقوة عقيدتهم لمدة 3 سنوات من الجوع والألم. فكان هذا العام هو عام الفرحة والاسترخاء ونشر الدعوة للرسول والمسلمين. وتفرغ رسول الله لتثبيت أواصر الدين بعدما يأس الكفار من قتله أو تخلي بنو هاشم عنه. الحقيقة ده كان السيناريو اللي تمنيته، أو بالأصح اللي توقعته بتفكير البشري القاصر. أما الواقع فكان عكس ذلك تماما. وبالطبع لا يصح أن نقول تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، بعد تدبرنا لآيات الله وتبحرنا في السيرة النبوية في الحلقات السابقة. إنما سأستعير جملة من الحلقة الماضية، وهي أن أقدار الله كلها خير وإن أوجعتك. وأتصور إن هذا العام كان الأكثر وجعا وحزنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولنفهم أكثر سنرجع بالأحداث إلى الوراء قبل الحصار بالشعب. وكما أشرنا في الحلقة الماضية أن بعض زعماء قريش قد ذهبوا أكثر من مرة إلى عمه أبي طالب ليسلمهم رسول الله ليقتلوه، وفي كل مرة كان يرفض أبو طالب ويردهم صفر اليدين فينصرف عنه ويأتمر بأمره. فأبو طالب له كلمة مسموعة بينهم، فهو من سادة قريش وأشرفها. وظل رسول الله يدعو إلى الإسلام ويظهر دين الحق، وعمه أبو طالب كان بمثابة الحائط المنيع الذي يحميه من بطش قريش وأذاها، على الرغم من أنه لم يؤمن به، ولكنه لم يكذبه في الوقت نفسه. فكيف يكذبه وهو أدرى الناس بصدق ابن أخيه وأمانته؟ فهو من كفله ورباه وعمره 8 سنوات، فكان له نعم الأب والسند، ولكنها العادات والتقاليد التي منعته من التخلي عن ديانة آبائه وأجداده. لكنه لم يتخلى يوما عن رسول الله، فقد ذكر أنه قال له: امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. إلى أن اشتدت المواجهة بين قريش وأبو طالب، حتى أنهم هددوا بقتاله وعداوته هو الآخر إن لم يسلمه بابن أخيه. ولكنه رفض رفضا قاطعا ووقف مع الرسول ضد بطش قريش إلى الحد الأقصى، إلى أن توصلت قريش إلى فكرة المقاطعة وحصار بنو هاشم وبنو المطلب. لنرى أن ما فعله أبو طالب في حياته مع الرسول كان لا يقارن بما فعله في سنوات الحصار بالشعب. قد دخل معه الشعب ومن ورائه كل بني هاشم وبني المطلب لحماية رسول الله من بطش قريش. على الرغم من عدم إسلام الكثير منهم، لكنهم دخلوا جميعا اقتداء بأبي طالب أو امتثالا لأمره. كانت هذه المقدمة لنستشعر معا مكانة أبو طالب في قلب رسول الله وحبه الشديد له، ولنرى مدى الدعم والحب والسند الذي قدمهم أبو طالب لرسول الله، قبل أن نستكمل أحداث ما بعد الشعب، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك، كأنك جاري في الجنة. كأني معاك، كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى، كأني هناك.
رجعنا لكم بعد خروج الرسول والمسلمون من شعب أبي طالب. خرج المسلمون منهكون اقتصاديا بعد أن تعطلت جميع أعمالهم وتجاراتهم بسبب الحصار، ولم تمر أشهر قليلة حتى مرض أبو طالب مرضا شديدا، وكل الدلائل تشير إلى أنه يحتضر. أبو طالب على فراش الموت ولا يزال على دين قريش، فلتخيل معا ما يدور في خاطر النبي في هذه اللحظات. فعمه الذي أحبه حبا جما وكان بمثابة أبيه وحاميه وداعمه بل وداعم للإسلام كله، سيموت كافرا على غير دين الحق الذي طالما دافع هو عنه. أسرع رسول الله إليه وهو على فراش الموت ليدعوه إلى الإسلام للمرة الأخيرة قبل أن يفارق الحياة، ولكن عندما وصل وجد عنده أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية صديق أبي طالب والذي لا يزال على كفره. وبالطبع أبو جهل هناك ليطمئن أن أبا طالب سيموت على كفره، فلو أسلم ستكون ضربة قاسمة لقريش كلها، فقد تؤمن قبيلة بني هاشم وبني المطلب بكاملها اقتداء به. دخل الرسول على عمه أبي طالب فقال له: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد المطلب بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبو طالب يقف حائرا بين الداعيتين، داعية الحق والخير وأعظم الخلق، وداعية الشر والتقاليد الموروثة وديانة الأب. فلم يزل رسول الله يعرضها عليه وهما يوسوسان له، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فيا وجع قلب رسول الله، فهذه هي المرة الأولى التي يخذله فيها أبو طالب، بل أقول أنه خذل نفسه وضيعها وقت أن خذل حبيبه وابن أخيه. ولكن الرسول لم ييأس، فهو يريد اللقاء مع عمه في الجنة، ولربما أراد أن يرد له الجميل على دعمه له وللإسلام طيلة حياته. فقال له: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى آخر الآية. بات أبو طالب وأصبح من أصحاب النار بعد أن أمضى حياته كلها في رعاية ابن أخيه ونصرته، وبالتالي نصرة الإسلام. مات بعد أن أحدث شرخا في قلب رسول الله بموته كافرا، ليكون هذا هو الفراق الأبدي. فرسول الله ومصطفاه في الفردوس الأعلى، وأبو طالب من أصحاب النار. وهنا طاردني منطقي البشري القاصر مرة أخرى، فسمعت صوتا بداخلي يقول: لماذا لم ينطق الله بها؟ فيدخل الجنة جزاء له على كل عمله في حياته، وحتى لا تظل شوكة في صدر رسول الله تؤلمه. ولكن سرعان ما استغفرت الله ورددت بصوت عال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم تذكرت الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. تلك الآية التي واسى الله بها رسوله لتربط على كتفيه وتخفف عنه بعد أن بذل قصارى جهده لإنقاذ عمه من النار، فقال الله له: لا عليك يا محمد، فقد فعلت ما بيوسعك، ولكن الهداية أمر إلهي له حكمة لا يعلمها إلا الله. وأتصور الآن أن الرسول لجأ وقتها لركنه الشديد السيدة خديجة لتواسيه وتربط على قلبه كما كانت دائما. ولكن لم يمر وقت طويل حتى وقعت المصيبة الثانية. بالطبع لا أحد يستطيع إنكار أن الموت مصيبة بوصف القرآن الكريم، فقد قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. ولكن هذه المرة كانت المصيبة أكبر وأشد ألما، فقد ماتت السيدة خديجة بعد عمه أبي طالب بوقت قصير، وفي بعض الروايات ماتت قبله، ولكن الأكيد أن بينهما فترة قصيرة جدا، ليكون هذا العام هو الأشد حزنا في حياة حبيب الله ومصطفاه، حيث فقد دعمه الخارجي والمعنوي في نفس العام. ولم أجد في كتب السيرة تفصيلا عن ليلة موت السيدة خديجة، ويقال أنها ماتت فجأة دون مقدمات مرض، لترحل دون ألم أو معاناة، ليتضاعف الألم على كل من يحبها ويفتقدها. ولم أجد أيضا أثرا لوصف مشاعر رسول الله لتلك الليلة، مما جعلني أتصور أنها كانت مشاعر خاصة جدا، موجعة ومؤلمة، ولربما لم يشأ لنا أن نتألم معه. لذا لم أشأ أيضا تخيل هذه المشاعر معكم، فكلنا نستطيع تخيلها والإحساس بآلامها، ولكن الكلام سيكون أكثر وأشد ألما. فقد سبق وتحدثنا في حلقة سابقة عن مكانة السيدة خديجة عند رسول الله، فقد كانت كل ما يمكن للزوجة أن تكون. قبل ما أختم الحلقة أحب أن ألقي الضوء على مشهد وجود صديق أبي طالب الذي حضر اللحظات الأخيرة لأبي طالب، وكان وقتها كافرا، وأتصور أنه لو كان أسلم حينها لصدق صديقه النصيحة ودعاه للإسلام، ولربما أنقذه من عذاب النار بإذن الله ورحمته. فحضرتني مقولة: اختر لنفسك صحبة تخجل من أن تفعل بينهم ذنبا، واحذر من صحبة تخجل من أن تفعل بينهم طاعة. الحقيقة أني بعد ما اخترت موضوع الحلقة كانت من أصعب الحلقات علي في إعدادها، لأني عشت كل مشاعر الألم والفقد مع رسول الله. لكن أحب أن أهدي هذه الحلقة لكل من فقد دعمه وأنيسه وشريك حياته في رحلة الدنيا، سواء كان ذلك في أول الطريق أو في منتصف المشوار. فليصبر وليحتسب وليستبشر بعظيم الجزاء من الله تعالى، فعظم الجزاء على قدر شدة الابتلاء. وليواسي نفسه، فالله سبحانه وتعالى ابتلى حبيبه ومصطفاه بفقد رفيقة دربه ليفقد الدعم البشري من الدنيا، ولكن دعم الله وتأييده باق لا يفنى، سيجازيك الله على صبرك ورضاك. فالله يريدك أن تتقرب إليه ليؤنسك بقربه ويدهشك بعطائه ويجبرك جبرا يليق بكرمه ورحمته، حتى يجمعك مع من أحببت في الجنة دار الخلود، حيث لا حزن ولا فراق، فحتى الموت ليس فراقا، فنحن سنلتقي في الآخرة، والفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار والعياذ بالله. وبنهاية حلقة النهاردة نكون وصلنا لمنتصف حلقات البرنامج. أحب أشكركم جميعا على دعوتكم الداعمة والغالية على اللايف لكل حلقات البرنامج اللي فاتت على صفحة تسعينات FM على الفيسبوك، وأسأل الله تعالى أن يوفقني في الحلقات القادمة لأختار لكم صحبة إيمانية جديدة تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. أحبكم في الله. إيمان الشريف.